طيب يا إخوان، نكمل الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فلم يبق منه إلا المسائل وهي كثيرة. وهذه المسائل التي ذكرها قد مر معنا توضيح كثير منها، ولكن إذا بقي شيء من الملاحظات فينبه على ذلك إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. هذه الجملة تتكرر في هذا الكتاب، كلمة المسائل. فما هي المسائل؟ المسائل جمع مسألة، والمسألة مصدر سأل يسأل، ومعناها في لغة العرب طلب الحاجة. وقد يكون ذلك السؤال عن أمر ديني أو أمر دنيوي. فالسؤال عن أمر ديني قد ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال عن أمر دنيوي ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله: لا يسألون الناس إلحافا. وأما معنى المسألة عند الفقهاء أو في اصطلاح الفقهاء فهي القضية المطلوب بيانها، هي القضية المطلوب بيانها. فكل قضية يطلب تبيينها فهي مسألة. ومنه قولهم: في هذا الفصل مسائل، في هذا الفصل مسائل. وهناك فرق بين المسألة والفتيا. قال بعض أهل اللغة: إن المسألة تكون عامة في كل شيء، بخلاف الفتيا فإنها سؤال عن حادثة. الفتيا سؤال عن حادثة، وأما المسألة فلا يلزم أن تكون هناك حادثة يستفتى ويسأل عنها. هذا معنى قول المصنف مسائل. وقد أورد 24 مسألة في هذا الباب. قال رحمه الله: الأولى، أي من تلك المسائل، الحكمة من خلق الجن والإنس. وهذا أو هذه المسألة استنبطها من قول الله عز وجل، من يذكر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه المسألة التنبيه على أن أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة، فالله عز وجل لا يفعل شيئا إلا ووراءه من الحكم ما لا يعلمها إلا هو. يخلق الجن والإنس بحكمة، والخلق فعل. يخلق السماوات والأرض لحكمة، يخلق الحيوانات لحكمة، البحار، الجبال، كل ذلك لحكم. ولذا نهي الناس أن يسألوا الله عز وجل عن أفعاله. قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الأصل أن أفعال الله عز وجل تكون لحكمة، لا تكون إلا لحكمة. ألم يقل الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كل هذا يذم الله عز وجل من وصف أفعاله بماذا؟ بالعبث وعدم الحكمة. الثانية من المسائل أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. العبادة هي التوحيد، ولذا فسر عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أهل العلم أن كل ما ورد في القرآن الأمر بالعبادة فهو ففيه الأمر بالتوحيد. إذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، إذا أمر كل ما أمر الله عز وجل به في القرآن، أمر الله بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. ذكر ذلك ابن عباس وغيره من أهل العلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني، ليعبدوني أي ليوحدوني. فالعبادة هي التوحيد. وأي عبادة من العبادات لا يوجد فيها توحيد فهذه عبادة باطلة لا أساس لها. أي عبادة ليس فيها توحيد أي إخلاص لله عز وجل فيها فهي عبادة باطلة، لا بد أن يكون فيها التوحيد وأن يوجد فيها الإخلاص. وقد دل على هذا حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذن لا تقوم العبادة إلا على التوحيد، لا تقوم العبادة إلا على التوحيد. ثم علل المصنف رحمه الله تعالى بأن الخصومة حصلت في ماذا؟ في التوحيد. الخصومة بين من ومن؟ الخصومة بين الرسل وأقوامهم. الخصومة حصلت بين المسلمين والمشركين، بين الموحدين والمشركين. وما هي الخصومة؟ الخصومة معناها المنازعة لغة، وأما في الاصطلاح فمعناها منازعة كل واحد، منازعة كل واحد صاحبه بما فيه إنكار عليه وإغلاظ له. يكون في تلك الخصومة إنكار وإغلاظ في القول. ولا شك أن هذه الخصومات ستحصل كما أنها حصلت في الدنيا ستكون في الآخرة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. من هم هؤلاء الذين اختصموا في ربهم؟ يعني المشركون مع الكفار، أينهم؟ يعني المسلمون الموحدون مع المشركين الكفار اختصموا في ربهم. ذكر الله عز وجل هذه الآية في شأن الموحدين والمشركين أنهم اختصموا في ربهم. قال الله: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وهكذا. وهناك تنبيه على أن بعض الفرق يصل بها الحد إلى أن تقول إن التوحيد هو الذي يسبب الفرقة والخصومة مع الفرق الأخرى. فقد ورد أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أتى إلى محمد حامد الفقيه الذي كان بمصر مؤسسا لجماعة أنصار السنة سابقا، قال له حسن: نريد أن نتعاون. فقال له الشيخ محمد، قال: على التوحيد. فقال الرجل: التوحيد يفرقنا. وكذلك كما ذكر أخونا أنه حدث مع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا. فلاحظ أن هؤلاء قد يجرؤون على مثل هذا الكلام لأنهم يرون أن دعوة الحق هي التي تدعو إلى التوحيد، وهم ليسوا مستعدين أن يحافظوا على التوحيد كله، أسه وأساسه ورأسه، يحصل فيه التساهل، ويرون أن الانشغال بدراسة التوحيد فلسفة ومضيعة، نسأل الله العافية. محمد بن عبد الوهاب البنا المصري. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. ذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم لم يعبدوا ما يعبده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخلاص وتوحيد، فهم يعبدون الأوثان ويشركون مع الله غيره في عبادات كثيرة، فليسوا عابدين ما يعبد النبي عليه الصلاة والسلام، فعبادتهم مبنية على الشرك بالله. فمن لم يأتي بهذا التوحيد لا يكون عابدا لله عز وجل كما ذكرنا في المسألة التي قبلها. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. هو الآن يستنبط من الأدلة السابقة فوائد، هذه هي الفوائد التي استنبطها. الحكمة في إرسال الرسل، وما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ ذكرنا عدة حكم. تفضل. إقامة الحجة لقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أحسن. حاجة الناس إلى ذلك، فإنهم لن يهتدوا إلى الصراط المستقيم ولن يعرفوا ما يحبه الله وما يكرهه ويأباه إلا عن طريق الرسل. وأيضا الرحمة بالناس، فهذه من رحمة الله عز وجل بالناس ليرحم هؤلاء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا قد ذكر هذا. طيب، وهذه الحكمة الحكمة من إرسال الرسل استنبطها من قول الله عز وجل. من يذكر الآية عندك؟ أحسنت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة عمت كل أمة. الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى جاءت عامة، الرسالة من عند الله سبحانه وتعالى جاءت عامة، وعمومها من عند الله عز وجل على وجهين: باعتبار الأمم وباعتبار الأنبياء. الوجه الذي يكون باعتبار الأمم عمت رسالة الله كل أمة، فلم تبق أمة من الأمم إلا وقد أتاها بشير ونذير، أتاها رسول. إذن عمت الرسالة بالنسبة للأمم، فلم تبق أمة إلا وقد أتاها رسول. وباعتبار الرسل فإن عموم الرسالة لديهم لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي من خصائصه. دل على ذلك حديث جابر في الصحيحين: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذن يقال الرسالة من الله عز وجل عامة، وعمومها على وجهين. من يذكر الوجهين عندك؟ باعتبار الأمم عمت كل أمة. طيب، باعتبار الرسل فهذه لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، السادسة قبل أن ننتقل إلى السادسة: لماذا أو من أي آية استدل واستنبط هذه المسألة عندك؟ أحسنت. في قول الله، من قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. طيب، السادسة أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد. وهذا الدين أصله وأساسه هو التوحيد، فكل الأنبياء والرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل، دعوا إلى عبادة الله وحده. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن الكريم، ومنها ما ذكر في هذا الباب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا أرسلهم الله؟ بماذا ابتعثهم؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. وهكذا ذكر الله عز وجل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا ذكر الله عز وجل. وقد ورد أيضا في السنة ما يدل على أن دين الأنبياء واحد، هو الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده. ففي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ومعنى إخوة لعلات، العلات هي الضرائر، هي الضرائر، بمعنى أنهم إخوة من أب. الأمهات مختلفة والأب واحد. وفي هذا الإشارة إلى أن الأنبياء والرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. بهذا تجمع بين الأدلة. لو قال لك قائل: ما الجمع بين قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين قول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ يقال: طيب، نعم، يقال الجمع بين هاتين الآيتين أن الله عز وجل ذكر عن الأنبياء بأن الأمر الذي دعوا إليه الموحد المجتمع عليه هو التوحيد، فدينهم واحد. وإن كانت الشرائع العملية مختلفة في كيفية الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الشرائع وقد بين أهل العلم ما هي مواضع الاتفاق بين الشرائع ومواضع الاختلاف، يطول المقام لذكرها، ولعل الله أن ييسر بمناسبة أخرى نذكر فيها هذه المواضع التي ذكرها أهل العلم. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت. هذه مسألة كبيرة، أنه لن يتم الإيمان والإسلام إلا بالكفر بالطاغوت. أما إذا وجدت عبادة الله، وجد الإسلام ووجد الإيمان بالطاغوت، فهذا لا يجتمع ولا يكون. ولنضرب مثلا لذلك: المشركون كانوا يعبدون الله، يصلون، يطوفون حول البيت ويحجون، يذبحون لله ولغير الله، يسجدون لله ويسجدون لغير الله. فهل نفعهم ذلك؟ هل صاروا مسلمين؟ كانوا يطوفون حول البيت، لكن يطوفون حول البيت ويطوفون حول مناة. وهكذا أنهم كانوا يسجدون لله عند البيت ويسجدون لمناة، كانوا يذبحون لله عند البيت ويذبحون للأصنام. فسماهم الله مشركين، أشركوا معه غيره. إذن لا تحصل عبادة الله ولا يتم الإيمان والإسلام إلا بأن يكفر بالطاغوت، أن يكفر بالطاغوت. ولذا ذكر المصنف بقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله معناه التخلية قبل التحلية. فقبل الإيمان بالله لابد أن تتجرد عن كل شرك، تتبرأ من كل طاغوت، بعد ذلك يأتي الإيمان بالله عز وجل وكذلك الإسلام. المسألة الثامنة أن الطاغوت، الثامنة أو السابعة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، هذا الإطلاق ليس بصحيح، هذا الإطلاق ليس بصحيح، بل يوجه بتفصيل مر معنا، بتفصيل مر معنا. لابد أن يقيد هذا الإطلاق أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. يقال ماذا عندك يا محمد؟ أن هذه المسألة تقيد بمن هو راض، بمن هو راض، فمن عبد وهو راض فهو طاغوت، بل من رؤوس الطواغيت. يرى الناس يعبدونه وهو راض بذلك، أو رضي قبل أن يموت بعبادته ثم استمرت تلك العبادة. أما من عبد وهو غير راض فإنه لا يتوجه إليه الذم ولا يسمى طاغوتا، بل يتوجه الذم إلى الشياطين، وأن أولئك المشركين الذين عبدوا الصالحين من دون الله أنهم لم يعبدوا الصالحين وإنما عبدوا الجن. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان وعن بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ قال ألا تعبدوا الشيطان، لماذا؟ لأنه هو الآمر لهم على عبادة غير الله. فإذا وجهوا أعمالهم وعباداتهم إلى غير الله عز وجل كان ذلك عبادا لمن؟ للشيطان، عبادا للشيطان. لماذا وصف العبادة بأنها عبادة الشيطان؟ أجيبوا عندك، لأنه هو الذي أمرهم، هو الآمر لهم بذلك. ولذا يقول الله عز وجل عن الملائكة حين تسأل: بل كانوا يعبدون الجن. هذا هو. طيب، إذن لابد من تقييد هذا الإطلاق ومن ذكر التفصيل، لأن هناك من يعبد وهو غير راض كعيسى بن مريم عليه السلام وبعض الصالحين والملائكة، فلا بد من بيان أنه لا يكون طاغوتا إلا من كان راضيا بعبادته. المسألة التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات، وصفها بأنها محكمة، وقد بين أهل العلم أن هذا الوصف يشمل ثلاثة معاني أو يتضمن ثلاثة معاني. المعنى الأول: محكمات أي واضحات في معانيها لكل الناس. فإذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم، علم كل الناس معنى هذا الكلام، فهي واضحة في معناها لكل الناس. لا تقربوا مال اليتيم، لا تقتلوا أولادكم وبالوالدين إحسانا، كلها واضحة، كلها واضحة في المعنى. المعنى الثاني أن المحكمات التي لا يدخلها النسخ، ليس فيها نسخ، بل هي محكمة، ما نسخ الله عز وجل حكم القرب من مال اليتيم أو قتل الأولاد، ما نسخ حكمه، بل بقي ثابتا لم ينسخ محكما. المعنى الثاني من المعاني التي تدل عليها كلمة الإحكام أنها آيات محكمات، أن هذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل مقررة في جميع الشرائع. فتصور هذه العشر الوصايا قررها الله عز وجل في جميع الشرائع، فما من شريعة إلا وهي تنهى عن الشرك، توصي بالوالدين، تنهى عن قتل الأولاد إلى آخره، وقد ذكر هذا بعض السلف. فلو قال لك قائل ما معنى قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات، تفضل. محكمات بمعنى أنهن واضحات لا خفاء فيها ولا لبس، ومتشابهات يعني يشمل نوعين، التشابه يعني ما خفي علمه إما مطلقا أو نسبيا، مطلقا حتى على الراسخين في العلم مثل كيفية صفات الله عز وجل، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، كيفية الاستواء، كيفية جميع الصفات، هذه حتى الراسخين، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون كيفية ذلك. نعم. وأما بالنسبة للنسبي، التشابه النسبي فهو ما يخفى على بعض الناس لكن يظهر للراسخين في العلم، مفهوم؟ طيب، إذن في هذه الثلاث الآيات وصايا مهمة، هي عشر مسائل وقد ذكرت في الآية. سردها: أولا النهي عن الشرك، ثانيا الوصية بالوالدين، ثالثا النهي عن قتل الأولاد، رابعا النهي عن قربان الفواحش، خامسا النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سادسا النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، سابعا الوفاء بالكيل والميزان، ثامنا الأمر بالعدل، تاسعا الوفاء بالعهد، عاشرا الأمر باتباع الصراط المستقيم. هذه هي العشر المسائل. العاشرة، المسألة العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذه هي المسألة العاشرة، يذكر فيها الآيات المحكمات من سورة الإسراء، وهي تشابه لماذا ذكرت هذه المسألة مع أنها لم ترد هذه الآيات في الباب. أحسن، لتشابهها بالآيات الثلاث المذكورة في سورة الأنعام لأنها تشبهها. لكن هنا الآيات المحكمات في سورة الإسراء ذكر فيها 18 مسألة، وهذه المسائل قد عددها بعض المؤلفين منهم عبد الله الدويش رحمه الله، وهو صاحب كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، نسردها أو يكفي معرفة أنها 18 نسرد إذا كانت هناك كتابة سريعة. الأولى هي 18 مسألة. الأولى النهي عن جعل مع الله إلها آخر، وهذا هو الشرك الأكبر. الثانية الأمر بعبادة الله وحده. الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين. الرابعة إيتاء ذي القربى حقه. الخامسة إيتاء المسكين حقه. السادسة إيتاء ابن السبيل حقه. السابعة النهي عن التبذير. الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف. التاسعة النهي عن قتل الأولاد. انظر التشابه بين هذه الآيات، بين هذه الوصايا والمسائل مع تلك الآيات. العاشرة النهي عن الزنا. الحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثانية عشرة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثالثة عشرة الوفاء بالعهد. الرابعة عشرة الوفاء بالكيل. الخامسة عشرة الوفاء بالوزن. السادسة عشرة النهي عن القول بغير علم. السابعة عشرة النهي عن المشي في الأرض مرحا. الثامنة عشرة النهي عن الشرك. إذن هذه كم؟ 18 مسألة. الحادية عشرة من مسائل الباب آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، هذه آية الحقوق العشرة بدأ الله بحقه. سؤال، هل ينفع أداء جميع الحقوق المذكورة في الآية حق الوالدين والمساكين واليتامى وابن السبيل إلى آخر أولئك، دون حق الله هل ينفع أداء جميع الحقوق دون حق الله؟ يكون شخص طائعا لوالديه بارا بهما، وهكذا بجميع الناس، يرأف بالمساكين ويعطيهم، عنده أداء لجميع الحقوق. لا تقولوا هذا كيف، لأن بعض الناس يتعاطف مع هذا، يقول هذا طائع والديه. طيب تفضل. طيب تمام. من الأدلة على أن جميع الحقوق لا تنفع إذا لم يؤدى حق الله عز وجل، حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن جدعان، فعل وفعل وفعل، أنفق وأعتق، تصدق على المساكين، كان محسنا مع الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كل ذلك لا يفيد ولا ينفع. وقبل ذلك الآيات التي تبين إحباط العمل بسبب الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.